الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال العلامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: باب ما يوجب الغسل. الباب هو المدخل، وقوله ما يوجب أي ما يثبته على وجه الوجوب، والإجاب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. والغسل اسم لإضافة الماء على البدن كله، والأصل فيه ما أمر الله تعالى به في كتابه، قال سبحانه: وإن كنتم جنبا فطهروا. وموجبات الغسل هي ما يثبته ويلزم به، وسميت هذه الأمور موجبات الغسل لأن الأصل عدم الوجوب، أي عدم وجوب الغسل. فالإنسان لا يغتسل إلا إذا وجد سبب، وإلا لا يجب عليه الغسل، بخلاف الوضوء، فإن المطلوب منه أولا الوضوء عند القيام إلى الصلاة. فلو نظرنا إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، وفي الجنابة قال سبحانه: وإن كنتم جنبا فطهروا، فأوجب الوضوء للقيام للصلاة. أما الغسل فإنه لم يوجب إلا في حال وجود ما يوجبه وهو الجنابة، وهذا سبب التفريق بين الوضوء والغسل في الاسم. فالوضوء يسمى ما يثبته نواقض الوضوء، وأما هنا فيسمى ما يثبته موجبات الغسل، لأن الأصل عدم وجوبه، وأما هناك فهو يبنى ويهدم ويطلب عند الفعل. هذا ما يتعلق في وجه التسمية. والغسل أيها الإخوة استعمال الماء في جميع البدن على وجه مخصوص. فعرفنا أن هناك فرق بين الوضوء والغسل. الوضوء استعمال الماء لكن في أعضاء مخصوصة أربعة وليس في جميع البدن. قال المؤلف: وهو سبعة. هذا العد مما يعني مما يعرف عند أهل العلم بالاستقراء، استفيد بالاستقراء. قال: أحدها انتقال المني. لم يذكر من أين انتقل وإلى أي شيء انتقل، ولكنه معلوم انتقاله من موضعه الأصلي وهو الصلب. وأما إلى أي شيء انتقل فلم يبينه المؤلف، ويقصد مجرد الانتقال سواء خرج أو لم يخرج، لذلك لم يقل خروج المني، وإنما قال انتقال المني، أي ينتقل من موضعه الأصلي انتقال سواء خرج أو لم يخرج. قال: فلو أحس بانتقاله، أي من صلبه، فحبسه، أي منع خروجه، إما بإمساك مخرجه أو غير ذلك من الوسائل التي يحبس فيها خروج المني. قال: فلم يخرج، يعني هذا المني، وجب الغسل. هكذا ذكر فقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى. والعلة في ذلك أيها الإخوة أنه يصدق عليه وصف الجنابة في قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فإن الجنب سمي بهذا الاسم لأن الماء جانب مكانه أي فارقه، سواء كان هذا بخروج أو بغير خروج، وهذا هو مذهب الحنابلة، وخالفهم فيه جمهور العلماء حيث أناطوا الحكم بالخروج لا بمجرد الانتقال، وهذا هو الأقرب إلى الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أناط الحكم برؤية الماء، وقال عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء، وكذلك حديث أم سلمة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل على المرأة غسل إذا احتلمت، قال نعم إذا رأت الماء، فأناط الحكم بالرؤية، ولا يكون هذا إلا بالخروج، وهذا هو الصحيح أنه خروج المني، وهذا الخروج له أوصاف، أن يخرج بلذة وليس مجرد الخروج على أي صفة، فالجنابة المذكورة لا تصدق إلا على خروجه بهذه الصفة. قال فلو اغتسل له أي للماء المنتقل على ما ذهب إليه المؤلف ثم خرج بلا لذة يعني من غير شهوة لم يعد الغسل، لأن خروجه لا يوجب غسلا إذ هو الخارج أولا، لكن لو كان في خروجه لذة وجب له غسل ثاني لأنه غير الأول، هذا وجه ما قيده المؤلف في قوله فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل، هذا هو القيد، لأنه الجنابة الأولى فلا توجب غسلين، فلو خرج من غير لذة لا يوجب الغسل، لذلك قال خرج بلا لذة. قال الثاني خروجه من مخرجه، فرق الثاني عن الأول أن الأول الانتقال أما الثاني الخروج، وقوله من خروجه من مخرجه، من مخرجه يعني من موضع خروجه وهو الإحليل الذكر، وتقييده بخروجه من مخرجه لإخراج ما إذا خرج من غير مخرجه، كما لو انكسر صلبه فخرج منه مني فهذا لا يوجب غسلا لأنه خرج من غير مخرجه. قال ولو دما يعني ولو كان الخارج مختلطا بدم، وهذا قد يحصل إما لمرض أو لعارض أو لغير ذلك. قال ويشترط أن يكون بلذة، هذا قيد في صفة الخارج، هذا قول عامة الفقهاء وقد حكاه الترمذي عن أهل العلم حيث قال ولا نعلم فيه خلافا أنه لا بد أن يخرج بلذة، ودليلهم حديث علي رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إذا فضخت الماء فاغتسل، فضخت الماء هذا قيد في صفة خروج الماء وأنه خروج على هذه الصفة، فضخ وهو الخروج دافقا، فضخ الخروج دافقا، ولا يكون كذلك إلا بلذة، وهو في السنن. قال: ما لم يكن نائما ونحوه، أي إلا أن يكون خروجه من مخرجه حال النوم، فإنه لا يشترط أن يكون بلذة. للحديث الذي مر معنا لما سئل صلى الله عليه وسلم عن المرأة المحتلمة حال النوم، قال: نعم، إذا رأت الماء. فدل ذلك على أن مناط الحكم رؤية الماء على أي صفة كان. ومن خلال ما تقدم أيها الإخوة يتبين لنا أنه موجب واحد وليس موجبين. قال: الثالث تغييب الحشفة كلها أو قدرها بلا حائل في فرج. هذه قيود في وصف التغييب، أنه لا بد أن يكون بلا حائل، فخرج ما لو غيب ذلك بحائل، والثاني في فرج ويشمل كل فرج، لم يقيد ذلك بقبل ولا بغيره، ولم يقيد ذلك بفرج حلال أو حرام. ودليل هذا الموجب حديث إذا جلس بين شعبها الأربع، والحديث صحيح، رواه البخاري في صحيحه: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، فقد وجب الغسل. وكذلك حديث عبد الله بن عمرو الذي صححه الألباني في سنن ابن ماجه: إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل، فقد وجب الغسل. فهذا ومس الختان الختان كذلك، هذا لا يتحقق إلى مس الختان الختان لا يتحقق إلا بتغييب الحشفة، لأن الختان ليس على رأس الذكر، إنما بعد جزء من الذكر يأتي موضع ختان الرجل. فقوله بلا حائل، بلا حائل المقصود الحائل الذي يمنع وجود حرارة الفرج. قال: ولو دبرا لميت. قوله ولو إشارة إلى الخلاف في بعض المسائل، كما لدفع توهم في بعضها. فقوله ولو دبرا لميت، دبرا، الفقهاء أيها الإخوة علينا أن ننتبه أن الفقهاء يذكرون الأحكام في هذه الصور أحكام الأفعال بغض النظر عن حلها وحرمتها، أي فهذا الفعل يترتب عليه وجوب الغسل. وهذا لا يعني أنه مباح، لا يعني أنه مباح، بل هو مما يعلم بتحريمه من الأدلة. فقوله ولو دبرا يعني ولو كان الفرج دبرا، فقوله لميت يعني ولو كان فرج ميت قبلا أو دبرا، أو بهيمة أي ولو كان فرج بهيمة، أو طير أي ولو كان فرج طير. ودليلهم أيها الإخوة عموم الخبر إذا جلس بين شعبها الأربع، وهذا يشمل عندهم، قال هذا يشمل ما يكون بالقبل والدبر والصور المذكورة للاتفاق في المعنى. والذي يظهر أن البهيمة والطير لا يصدق عليهم الحديث، لأنها صور نادرة وليس في الحديث ما يفيد العموم لهما. قال: ولكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع. فقوله في هذا أي لكن لاستدراك هنا، أي من وجد منهم من تغييب فإنه لا يجب عليه الغسل، لأنه لا يجامع مثله عادة. فيخرج عن الحكم في العادة، بمعنى ما دون العشر والتسع لا يحصل منه جماع في العادة ولا يدخل في وجوب الغسل. قال الرابع: إسلام الكافر ولو مرتدا، أي دخوله في الإسلام إسلام الكافر ولو مرتدا. هذا إشارة إلى الخلاف، وقد يكون دفع للتوهم كما مر معنا. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم أن يغتسل لما أسلم، وبعض أهل العلم يقول أن الاغتسال مستحب وليس بواجب، سواء كان كافر أصلي أو مرتد، لما جاء عن ثمامة ابن أثال أنه لما أراد الإسلام ذهب إلى بستان قريب من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم اغتسل فجاء فأسلم ولم يفعل ذلك بأمره. وأهل العلم يقولون الأحاديث الواردة في الأمر تحمل على الاستحباب لا للوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم الكفار لم يأمرهم بالاغتسال، وكذلك الصحابة. قال الخامس: خروج الحيض، وفي بعض النسخ دم الحيض، وهذا بالاتفاق. والسادس قال خروج دم النفاس، خروج دم النفاس، وهذا كذلك بالاتفاق، يجب الغسل بانقطاع دم الحيض أو النفاس. والأدلة من الكتاب، قال الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وجه الدلالة أيها الإخوة أن معنى قوله فإذا تطهرن، أي فإذا اغتسلنا، وذلك للإجماع على أنها لا تصير بالوضوء بالماء، أي لا تصير بالوضوء بالماء طاهرا الطهر الذي يحل لها به الصلاة، إنما بالاغتسال. ثانيا من الأدلة الإجماع، نقل الإجماع على وجوب الغسل فيهما ابن حزم والنووي وابن قدامة والكساني. وهناك مسألة أيها الإخوة، تعدد موجبات الغسل، إذا تعددت موجبات الغسل فيكتفى بغسل واحد، هذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. والأدلة أولا من السنة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، هذا رواه البخاري ومسلم. وأيضا من حديث عمر رضي الله عنه حيث قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وعموم هذا الحديث يقتضي بأنه في حال نوى الغسل عن عدة موجبات للغسل أجزأه ذلك، لأن الأعمال بالنيات، كما ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يغتسل من الجماع إلا غسلا واحدا، مع أن الجماع في غالب الأحوال يتضمن شيئين، وهما التقاء الختانين وإنزال المني، وهما سببان يوجبان الغسل، مما يدل على أن الغسل الواحد يجزئ عنهما هذه الموجبات. قال السابع: الموت تعبدا. الموت قال تعبدا، أي هذا هو السابع من موجبات الغسل، الموت تعبدا، أي أن ذلك لا لحدث حل بالميت، لأن الموت أيها الإخوة ليس بحدث، إذ أنه لا يرتفع بالغسل. يعني الميت لما نغسل الميت فإنه لا يرتفع حدث هذا الميت، بخلاف الجنب وبخلاف غيره. ما ولذلك قال تعبدا أي طاعة لله لا لرفع الحدث هذا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.